الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كان كلامنا في تطبيقات الجملة الخبرية ودلالتها على الطلب الوجوبي، مع أنها جملة خبرية معناها التصوري هو وقوع الفعل من المكلف خارجا، ومعناها التصديقي قصد الحكاية، ولكن مع هذا تدل على الطلب، وأن هذا طلب وجوبي بالبيانات الثلاثة التي تقدمت. فانتهينا إلى الاستثناء الثاني، وهو أن الجملة الخبرية بعد الحظر أو توهم الحاضر لا تدل على الطلب، بل هذه الجملة تكسر الحظر والمنع فقط ولا تدل على الوجوب. فلذلك قلنا أن ما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن الإمام الصادق، فالرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، يقدر يقطع الصلاة، أكو توهم المنع، يقدر يأشر بإيده، أكو توهم المنع، يقدر يومي برأسه باعتبار هذا فعل توهم المنع. فالإمام قال يومي برأسه ويشير بيده. والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي في الصلاة، طفل يوقع أو أنه النار مثلا خاف تشعل شيئا آخر، قال تصفق، يعني أكو هنا احتمال حظر، أنا في الصلاة النار راح تسري إلى الحطب، فأكو احتمال المنع، توهم المنع. قال لا، المرأة تصفق، يلتفت الملتفتون من أهل البيت، فحينئذ لا يجعلون النار تقترب من الحطب مثلا. هذه الجمل الخبرية، يومي برأسه الرجل وهو في الصلاة إذا أراد الحاجة، يشير بيده، المرأة تصفق، هذه جمل خبرية. وقلنا أن الجمل الخبرية في مقام تستعمل في مقام الطلب، فتدل على الطلب الوجوبي. هل تدل على الطلب الوجوبي هنا؟ إذا أراد الحاجة لابد أن يومي برأسه أو بيده، والمرأة لابد لها أن تصفق، نقول لا، هي لا تدل على الطلب الوجوبي، وإنما تدل على كسر المنع، كسر التوهم، هي تتوهم أنه المرأة أنه يحرم عليها التصفيق في الصلاة، أو الرجل يتوهم أن يحرم عليه الإشارة بيده أو برأسه. هذه الجملة الخبرية لا تدل على الطلب، تدل على كسر ذلك المنع فقط. الدليل هو ما تقدم منا، أن هذه الجملة الخبرية صدرت مع وجود ارتكاز عقلائي على عدم الوجوب. إذن الظهور يرتفع، الظهور الذي ذكرناه يرتفع، فكأن السائل في هذه الرواية توهم الحظر في الصلاة عن هذه الأمور، فلا تكون الجملة الخبرية دالة على الوجوب لورودها عقيب توهم الحظر. وإن كانت هذه الجمل لو جاءت من دون توهم الحظر لدلت على الطلب الوجوبي، دلت على الطلب الوجوبي لوحدها بالدلالات المتقدمة التي ذكرناها الثلاثة، ولكن ورودها عند توهم الحظر يزيل ذلك الظهور في الوجوب، ويجعل لها ظهور آخر، وهو هذا الظهور آخر كسر التحرج، كسر التوهم، كسر المنع الذي إن كان موجودا. طيب، المورد الثاني الذي هو ورود الجملة الخبرية بعد الحظر أو توهمه، ما رواه محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا، قال سألته عن رجل تكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء، الغنم أحياء عندها لية كبيرة ما تستطيع أن تصعد الجبل، يقطع من الإلية، أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ هنا أكو توهم الحظر، ينتفع بما قطع، هاي اللي ينتفع بها يبيعها مثلا، هاي انتفاع، يستعملها في الطعام ويأكل، هاي انتفاع، يذيبها فيسرج بها الضياء، هاي انتفاع. هنا يتوهم الحظر عن هذه الانتفاعات الثلاثة، بيع وأكل أو يذيبها ويسرج بها الضياء. الإمام قال نعم، يذيبها ويسرج بها، ما قال الأكل، ما قال البيع، قال يذيبها ويسج. هاي جملة خبرية ولكن لا تدل على الوجوب، لا تدل على الوجوب، فليس مفادها طلب الإذابة ووجوب الإذابة ووجوب الإسراج، لا، مراد يجوز الانتفاع بالإلية المقطوعة من الحيوان. لماذا؟ ما جملة خبرية يذيبها وهذا مشرع، والسائل ماذا قلنا؟ السائل السائل ملتزم، ليش مدل على الوجوب؟ لأنها وردت عقيب الحاضر، لأنها وردت عقيب الحاضر، فهي ترشد إلى ماذا؟ إلى حرمة الأكل، لأن ذاك يتوهم الحرمة. الإمام ما قال أنه كل، يتوهم حرمة البيع، ما قال بيع، يتوهم حرمة الإسراج وحرمة الإذابة، هنا كسر، كسر هاي الحرمة، التوهم الثالث وهو حرمة الإذابة وحرمة الإسراج، كسره، قال يذيبها ويسرج بها. أما التوهم الأول والثاني وهو حرمة البيع وحرمة الأكل، ما كسره، أقره. لماذا؟ لأنها صدرت في ارتكاز يقول ذوب اللية الميتة، وهي قطعها من الحيوان صارت ميتة، ذوبها ليس واجبا، الإسراج بها ليس واجبا. فالجملة الخبرية صدرت مع وجود ذلك الارتكاز المتشرع على عدم وجوب الإذابة والإسراج، فالجملة الخبرية صدرت في ذلك الارتكاز، إذن هي غير ظاهرة في الوجوب، بل ظاهرة في شيء آخر وهو كسر التحرج من الإذابة والإسراج فقط. يعني لو جاءت هذه الجملة الخبرية بدون توهم الحظر لدلت على وجوب الإذابة والإسراج، لكن مجيئها بعد توهم الحظر أزال ذلك الظهور. نعم، هاي أيضا ترشد إلى حرمة الأكل وحرمة البيع، لأن الاختصار اختصار جواب الإمام، وإلا قال انتفع بها، لو كان التحرج كله يريد يزيله تحرج السائل لقال انتفع بها، انتفع بها، خليه مقسم، بيع انتفع بها، أكل انتفع بها، إذابة وإسراج انتفع بها. لماذا قال يذيبها ويسرج بها ولم يجوز الانتفاع مطلقا؟ يعني أقره على توهمه من حرمة البيع وحرمة الأكل، أقره. إذن هاي تكون إرشاد إلى أن توهمك في حرمة البيع في محله أقرك عليه، توهمك في حرمة الأكل في محله أقرك عليه، فكسرت فقط تحرج الإذابة والإسراج. طيب، إذن هذا المورد الثاني. المورد الثالث وهو الاستثناء الثالث ما رواه الحلبي عن الإمام الصادق أنه سئل عن رجل كان له غنم، عن مورد آخر ورود الجملة الخبرية في مورد توهم الحظر، كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله، هذا المذكى، ويعزل الميتة، ثم إن الميتة والذكي اختلطا، الذكي مع الميتة، كيف يصنع؟ قال يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به. هاي يبيعها جملة خبرية، لكن هاي الجملة الخبرية جاءت في مورد توهم الحظر، أنه هنا مذكى مع ميتة اختلط، صار علم إجمالي بأن في هذا المجموع ميتة، والعلم الإجمالي يوجب ترك الجميع، فهنا يترك الجميع كلها، لا يأكلها لا يبيعها، هيجي توهم الحظر، أنه أكو هنا حظر، إما حظر العلم الإجمالي أو توهم الحظر، إما علم إجمالي أن في هذا المجتمع ميتة إذا الكل يتركه، هذا حظر، هناك مانع نتيجة العلم الإجمالي لابد أن يعمل بالإجمالي، أو يتوهم الحظر. هنا الإمام قال لا، يبيعه ممن يستحل، يعني لا تأكله ولا تبيعه للمسلمين الذين يحرمون الميتة، تبيعه ممن يستحل الميتة وأكل الثمن، هذا لا بأس به، فكسرت التحرج والمنع الذي كان موجود، أنا علم إجمالي كوني تركه، يقول بلي تبيع إلى من يستحل الميتة، كسر التحرج والمنع الذي كان موجود في عدم الانتفاع مطلقا، بلي لا تأكله ما يخالف، أقره على هذا، لا تبيعه ما يخالف للمسلمين، أما تقدر تبيعه لغير المسلمين. إذن هذه الجملة ولدت، هذه الجملة الخبرية ولدت في توهم الحظر أو بعد الحظر نتيجة وجود علم إجمالي، فلا بد من أن يترك الجميع. لكن الإمام قال هذه الجملة، هذه الجملة لا تدل على وجوب البيع ممن يستحل، وإنما تدل على كسر ذلك التحرج الذي كان منه فيجوز البيع، فجملة خبرية لكنها لا تدل على الوجوب. إذن يجوز الانتفاع بها بهذه الصورة فقط، لأن الجواب وارد في مورد توهم الحظر، فهي تنشد إلى حرمة الأكل الذي كان نتيجة العلم الإجمالي، وحرمة البيع على المسلمين نتيجة العلم الإجمالي، لأن قاعد يبيع ميتة وبيع الميتة حرام، لكنه يجوز له أن يبيعه ممن يستحل منه، فهذه كسرت التحرج وكسرت المنع وكسرت التوهم. المورد الرابع ما ورد ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن رجل أيشتري من العامل وهو يظلم، عامل يعني العامل الذي كان للخليفة الذي كان يظلم الناس، خلفاء بني أمية، خلفاء بني العباس، خلفاء الظلمة الحكام كانوا أيضا يظلمون الناس، فندري أن هذا الظالم عنده أشياء مو إله، ما أخذها غصب من فلان ومن فلان. سألته عن الرجل أيشتري من العامل وهو يظلم، عامل الحكومة الفاسدة، فقال يشتري منه، هذا مطلق يشتري. ثم في مضمرة إسحاق بن عمار قال سألته عن رجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا، بس يشتري ما تدري أنه ظلم شخصا آخر يشتري منه، هاي هنا تدل على الوجوب، وجوب أن نشتري من الظالم؟ لا، جملة خبرية لا تدل على الوجوب، لأنها في مقام توهم الحاضر أنه هذا عامل يظلم، إذا عند أشياء إله، عند أشياء غيره، علم إجمالي أكو مال الغير، إذا لا يجوز الشراء منه مطلقا. هنا قال لا، اشتري ما لم تعلم أنه ظلم فيه أحدا، أما إذا تدري هاي سيارة فلان لا تشتريها، حتى إذا أعطاك إياها هدية كون ترجعها، لكن إذا ما تدري أن هذه ظلم فيها أحدا اشتري، فهي لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الإباحة وكسر التحرج. إذا مادة الأمر ودلالتها على الوجوب تكلمنا وجبنا أمثلة إليه وتطبيقات، وجبنا استثناءات، صيغة الأمر ودلالتها على الوجوب تكلمنا فيه وجئنا بأمثلة وجئنا باستثناءاتها. جملة الخبرية التي مستعملة في مقام الطلب جبنا دليل على استعمالها في مقام الطلب وأن طلب وجوب، وجبنا أمثلة لها وجبنا استثناءات. الآن ننتقل إلى قاعدة أخرى، قاعدة ظاهر الأمر يقتضي التوصلية. هنا الفقهاء الأصوليين لما يتكلمون رأسا يقول التوصلي والتعبدي. احنا في الحقيقة كلامنا مو في معنى التوصلي والتعبدي، وإن كنا سوف نتكلم في معنى التوصلي والتعبدي، احنا كلامنا أن الأمر الذي يأتي من الشارع مرة ندري به توصلي 100% خلاص الحمد لله خلاص، مرة ندري به تعبدي خب لا بد أن نقصد فيه القربة، مرة ما ندري أن هذا الأمر توصلي، شو نسوي؟ هذا البحث المهم. لذلك العنوان قاعدة ظاهر الأمر الصادر من يقتضي التوصلية. بعضهم عبر بهذا التعبير إطلاق الصيغة، صيغة الأمر هل يقتضي كون الوجوب توصليا؟ أو إطلاق الصيغة يقتضي التوصلية، هذا هم تعبير آخر، أو مقتضى الإطلاق هو التوصلية، أو الأصل في الواجبات التوصلية، هذه كلها عناوين بقاعدة واحدة. إذن الأصولي لما يقول التوصلي والتعبدي يتكلم في التوصلي معناه، في التعبدي معناه، هذا صحيح فرق بين التوصلي والتعبدي، لكن القاعدة ما موضوعا للفرق بين التعبدي والتوصلي، موضوعا لأوامر الشارع التي تصدر ولا نعلم أنها تعبدية أو توصلية، فهل الأصل أصل اللفظ يقتضي توصليتها أو لا يقتضي التوصلية؟ هل الأصل العملي يقتضي توصليتها أو لا يقتضي التوصلية؟ فالآن إحنا نتكلم في مرحلتين، مرحلة أولى ما هو الفرق بين التعبدي والتوصلي؟ إذا عرفنا الفرق بين التعبدي والتوصلي نجي نتكلم في أن المولى إذا أطلق أمرا علمنا بتوصليته أو تعبديته، فهذا أمر واضح. والتوصلي نأتي به كما أراد بدون قصد القربة، التعبدي نأتي به بقصد القربة. أما إذا أطلق أمرا وأمرنا بشيء ولا نعلم أن هذا الأمر توصلي أو تعبدي، فما هو الأصل، اللفظي أو العملي؟ وهذه القاعدة يترتب عليها استنباط أحكام شرعية من إطلاقات أوامر الشارع عند الشك في التوصلية والتعبدية. الآن الفرق بين التعبدي والتوصلي، علماء الأصول ذكروا 4 معاني للتعبدي والتوصلي، احنا هم راح نذكر معنى خامس للتعبدي والتوصلي لم يذكره علماء الأصول لكنه موجود وواضح في ألسنة الفقهاء. ولكن المراد من هذه المعاني الخمسة للتعبدي والتوصلي معنى واحد نتكلم به هنا في الأصول، معنى واحد. المعنى الذي نتكلم به هنا في الأصول في هذه القاعدة، المعنى الذي هو شائع وذائع، هو أن التوصلي يعني الفعل نأتي به بدون قصد القربة فيحصل الامتثال ويحصل سقوط الأمر. أمرنا الشارع بأمر توصلي، يعني شنو؟ يعني نأتي به بدون قصد القربة فيحصل الامتثال ويسقط الأمر. مثل ما إذا قال إذا تنجس ثوبك اغسله لأجل أن تصلي فيه، اغسله، هذا أمر توصلي، غسل الثوب من الدم يعني تأتي به بدون قصد القربة. أو لا، إذا ثوب وقع في الحوض لمدة 2 أو 3 وطلعه عصره ذبه طهره، وإن لم يكن ولم أنت المباشر، هاي معنى التوصلي، اتيان الفعل المأمور به بدون قصد القربة فيحصل الامتثال ويسقط الأمر. طيب، أما التعبدي لا، التعبدي لابد أن تأتي بالمأمور به بقصد القربة فيحصل الامتثال ويحصل سقوط الأمر. أما إذا جئت بالمأمور به بدون قصد القربة لا يحصل الامتثال ولا يسقط الأمر. فالفرق هذا الذي نتكلم به فيها القاعدة بين التعبدي والتوصلي هو الفرق الشائع بينهما. فالفرق بين التوصلي والتعبدي في مرحلة الثبوت معنى التعبدي، معنى مو يم الأدلة. إذن قيد القربة، هذا قيد القربة مأخوذ في متعلق الأمر، قيد القربة مأخوذ في هذا الذي أمرنا به أو غير مأخوذ. فالبحث في إطلاق هذا الشيء الذي أمرنا به، إطلاق المادة، البحث في إطلاق المادة، المادة مطلقة تأتي به فيسقط الأمر سواء جئت بقصد القربة أو لم تأتي بقصد القربة، أو المادة ليست مطلقة مقيدة لابد أن تأتي بها بقصد القربة فيكون تعبديا. فالبحث في إطلاق المادة وعدم إطلاقها لا البحث في إطلاق الهيئة. طيب، هذا البحث الآن في هذا المعنى للتعبد والتوصلي وهو المعنى الشائع لا يفرق فيه بين المستحبات والواجبات، حتى الأمر المستحب إذا عرفنا تعبدي نأتي به قصد القربة، إذا عرفنا توصلي لا نأتي به قصد القربة. مو بس الواجبات، أكو واجبات تعبدية، أكو واجبات توصلية، أكو مستحبات تعبدية، أكو مستحبات توصلية. فهذا البحث لا يختص بالواجبات بل يشمل المستحبات. أكو معاني ذكرها علماء الأصول للتعبد والتوصلي، 3 معاني غير هذا المعنى، وإحنا نذكر هذا الفرد معنى آخر رابع. الآن نذكر هذا المعنى الذي إحنا نذكره ما ذكره علماء الأصول للتعبد والتوصلي، طبعا ذكره المتقدمون، هذا المعنى الذي نذكره ذكره المتقدمون، لكن ليس المراد منه في هذا البحث هذا المعنى، وهو التوصلي الفعل الذي نأتي به ونعلم بعلة الحكم وعلة الدليل، نعلم بعلة الحكم الذي جاء به جاء في الشريعة، ونعلم فائدة هذا الفعل، هم نعلم علته هم نعلم فائدته. التعبدي لا،
نأتي بالفعل الذي له دليل شرعي من دون أن نعلم فائدته وعلته.
هذا مصطلح للتعبد والتوصل عند القدماء موجود. علماء الأصول المتأخرين ما ذكروا، ذكروا ثلاث أربعة معاني، هذا ما ذكر. هذا طبعا خارج عن محل البحث. مثلا التوصلي، هذا مثلا التوصلي حكم من الشارع، دليل هم ندري به، نعرف العلة ونعرف الفائدة. مثل حرمة الخمر، حرمة الخمر نعرف العلة للإسكار، لورود أدلة علمتنا العلة. لم يحرم الله الخمر لاسمها، وإنما حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام. فهم بلي
حرمه وتعبدية فرع الواجب لا فرع الحرم.
سنجيب لك أمثلة أخرى. شوفوا احنا قلنا هذا ما ذكره علماء الأصول، لكن الآن سوف يتبين لك أن هذا معنى للتوصل وفي مقابله معنى للتعبدي، وأقر به الفقهاء ويستعملوا بالفقه كثيرا. اطمئن الآن خلينا نعطي الفكرة كاملة. مثلا حرمة التأفف نعرف العلة احترام الأبوين ونعرف فائدتها. فإذا حرم التأفف حرم الضرب وحرم الشتم وحرمت الإهانة، وإن لم تكن هناك ضرب وشتم، الإهانة يجلسه في مكان لا يناسب الأبوة. إذن هذا الحكم نعرف علته ونعرف الفائدة، نعرف الفائدة. طيب أكو عندنا ملي حرمة النظر، نظر الرجل إلى المرأة، حرمة النظر الرجل إلى المرأة ولو بدون شهوة حرام. نعرف العلة، لماذا؟ احترام لها، هاي الحرمة لاحترامها. فإذا هي أسقطت احترامها، لم تتحجب، تبرجت، يقول يجوز النظر إليها بدون شهوة، أسقطت الاحترام، إذن لا يحرم النظر إليها، إذن هذا حكم احترامي. في الرواية تقول إنها لا تنتهي، هذه الروايات هكذا موجود. فاطمئنوا للكلام الآن. طيب إذن يجوز النظر إليها في هذه الحالة، لأن الحكم في الحرمة احترامي. كذلك حرمة نظر الموافق إلى الموافق في إلى عورته، المرأة تنظر إلى عورة المرأة، الرجل ينظر إلى عورة الرجل، أو الرجل ينظر إلى عورة المرأة، هذه كلها أحكام احترامية. فلو كان النظر يوافق الاحترام، هاي عملية كل يسوونها، وهذا دكتور إذا ما سوى العملية تكون في خطر. إذن الآن النظر يكون في صالحها وليس خلافا للاحترام، فيجوز. المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، الآن النظر في نظر المرأة إلى عورة عند الولادة هذا يخالف الاحترام؟ لا، هذا يوافق الاحترام، إذن يجوز. يجوز لمسها، لمس عورتها يجوز لأنه يوافق الاحترام. فالمرأة تنظر إلى عورة المرأة، الرجل ينظر إلى جسم المرأة أو إلى عورتها، إذا كان موافق الاحترام فهو جائز وعليه الفتوى، عملية يسويها الموافق الاحترام، هذا ليس مخالف الاحترام. المرأة يسوي عملية لمرأة تنظيف الرحم سمى كورتاج، أو الرجل إذا ماكو مرأة يجوز له أن يعمل هذا، لأن هذا النظر ليس مخالفا للاحترام بل موافق الاحترام، ويفتي الفقهاء بجوازه. إذا أكو مماثلة مقدمة، وعدم المماثلة أيضا يجوز إذا كان الرجل أرفق من المرأة في هذه العملية. رواية تقول إذا كان الرجل أرفق يجوز، يعني أكثر تخصصا، المرأة مو متخصصة مثلا. إذن هنا حكم شرعي، نعرف العلة ونعرف الفائدة. أما التعبدي لا، عمل نأتي به تبعا لدليلي من دون معرفة العلة ومن دون معرفة الفائدة. مثلا تجب العدة على الزوجة إذا مات زوجها، دليل ثبت، تعتد أربعة أشهر وعشرا، آيات قرآنية وروايات كثيرة. ولكن علة هذا الحكم ما ندري به شنو، هل هو احترام الزوج أو لشيء آخر ما ندري به. مثلا لو كانت هذه المرأة بينها وبين زوجها منافرة شديدة وعداوة وعدم احترام، هي شتمة ومشتمة، فمات هذا الزوج، يجب عليها أن تعتد. إذن هذه العدة ليست الاحترام، يعني لا تحترمه، شتمه، ضرب بالحجارة. مع هذا إذا مات زوجها يجب عليها العدة. إذن هذا الحكم ليس للاحترام، إذن ليس للاحترام التي تكنه الزوجة إلى الزوج وتبرزه له. كذلك الأمر في عدة الطلاق فإنه أمر ثابت بالدليل الشرعي، لكن لا تعرف العلة ولا تعرف الفائدة. هل لأجل عدم اختلاط المياه أو لأجل شيء آخر أو للتعبد؟ يقولون تعبد الشرعي الذي هو عبارة لا نعرف العلة، يقول تعبد هكذا ورد التعبد، لا نعرف العلة. مثلا لو كانت المرأة في سن 20 وكانت ممن تحيض بصورة مرتبة ولكنها رفعت رحمها بعملية جراحية نتيجة وجود غدد يشتبه بسرطانيتها، ففي هذه الصورة لو تزوجت بعد الطلاق مباشرة اختلاط مياه ماكو، مع هذا يقولون تجب العدة. إذن شنو علة وجوب العدة؟ شنو علة وجوب العدة؟ ما عدا رحم، اختلاط مياه ماكو، فلو طلقت وتزوجت بعد الطلاق مباشرة لا يحصل اختلاط مياه، أصلا ولادة ما يحصل عدها، انعقاد ما يحصل عدها، رفعت الرحم، فكيف يتكون ولد ولم يكن هناك رحم؟ مع هذا يقولون يجب عليها العدة. إذن وليس الاختلاط الأنساب، ما كنا اختلاط أنساب أن هذا الولد بمن، أصلا نسب ما يصير. مع هذا أوجب العلماء عليها العدة لأن الحكم ثابت بالدليل ولكن لا تعرف علته. وكذلك إذا كانت الزوجة بعيدة عن الزوج لمدة 3 سنين ثم طلقها الآن، فهنا إذا تزوجت بعد الطلاق أكو اختلاط الأنساب؟ ماكو. اختلاط مياه؟ ماكو، فلا يحصل. لكن مع هذا أوجب الشارع عليه العدة حتى في هذه الصورة، فنفهم أن وجوب العدة ليس لأجل اختلاط المياه بل هو أمر تعبدي. مثال آخر للتعبدي، إذا فرق القرآن والسنة بين شيئين لا نشعر بفرق بينهما نحن، مثلا فرق الإسلام في فضيلة الأيام، ليلة القدر أفضل من غيرها، ليلة الجمعة أفضل من غيرها، هاي أزمان أشهر، الأشهر الحرم محترمة أكثر من بقية الأشهر، أشهر الحرم محترم، مكة هذا مكان أفضل من غيرها، المدينة أفضل من غيرها، كربلاء أفضل من غيرها، هاي أمكنة. ما هو الفرق بين هذه الأرض وهذه الأرض؟ ما هو الفرق بين هذا الزمان وزمان؟ ما ندري، نسميه تعبد، نسميه تعبد، هذا تعبد. لكن اللي نعرف العلة ونعرف الفائدة نسميه توصلي، هذا الذي لا نعرف علته فرق بين أشياء لا نعرف الفرق بينهما نسميه تعبد. إذا جمع بين المتخالفات مع وجود فرق بينهما، أكو متخالفات هذا يفترع جمع بينهما في الحكم، هذا نقول تعبد يجب الالتزام به، تعبد يجب الالتزام به. مثلا الشارع يجعل التراب مثل الماء في الطهور، يجعل التراب في التيمم طهورا كالماء، مع أن الماء ينظف التراب لا ينظف، يقول تعبد، هو قال لك الماء طهور هذا مطهور، بابا هذا غير شيء، هذا غير شيء، هذا ينظف هذا لا ينظف، يقول هذا لا نعرف العلة، هذا تعبد نسميه، لو ما نسميه تعبد. تعبد مثلا اشتراط صحة الطلاق بوجود شاهدين عادلين يسمعان الصيغة بالزواج، لا ماكو اشتراط شاهدين عادلين يسمعان الصيغة، ليش؟ تعبد، هذا تعبد، هذا تعبد. أوجب قطع يد السارق في السرقة إذا كانت بحد النصاب مع اجتماع الشراب، حط النصاب ربع دينار، ربع مثل، ربع ليرة، ليرة 18 حباي العفو، ربع دينار، الدينار نصف ليرة، ليرة 36 غرام، 36 حبة، الدينار 18 حبة، الربع يعني شقد 4.5 حبايات، أربع حبات ونص، إذا واحد سرقها وكسر الحز وبقية الشروط تقطع اليد، أما إذا واحد غصب بناية ما تقطع إيده، غصب بناية ما تقطع إيده، مال كثير هاي ربع دينار تقطع إيده، هنا غصب بناية عمارة فندق 20 طبقة ما تقطع إيده، غصبها وثبت عليه ما تقطع إيده، ليش؟ تعبد. أوجب الشارع الجلد على من قذف في غير الزنا، العفو أوجب الجذف على من قذف بالزنا. طيب إذا واحد قذف غيره بالكفر ماكو جلد، مع أن الكفر ماذا؟ أشد من الزنا. ما ندري العلة، ما ندري، سميه تعبد، سميه تعبد. شرط في الشهادة على الزنا 4 شهود، اكتفى في الشهادة على القتل بشهادين. ليش؟ ما ندري، قلت تعبد، تعبد هكذا ورد النص، مع أن القتل أغلظ من الزنا، كما أوجب قضاء الصلاة، قضاء الصوم على الحائض ولم يوجب قضاء الصلاة، مع أنهما عبادة، كلاهما عبادة. لماذا؟ تعبد، هذا يسميه تعبد. إذن كل حكم وصل العقل إلى علته فهو توصلي، كل حكم وصل العقل إلى علته سواء كان أمرا أو نهيا لا يفرق، إذا وصلنا إلى علته فهو تعبدي، وكل عقل قصر العقل عن إدراك علته يسمى تعبدي، يسمى تعبدي. مثلا حرمة القرض الربوي يصل الإنسان إلى علته، وهو تهديم الاقتصاد، تهديم الاقتصاد، الربا تخصيم، يعني أموال نستثمرها في غير الاستثمار المفيد للبلد، أعطيك 10 أخذ 12، أعطي هذا 12 أخذ 15، هذا يهدم الاقتصاد، نعرف أن هذا علة، هذا لا يجوز. هذا صوص. ماذا يجي يقول لك؟ إذا بعت 100 كيلو من التمر الجيد ب200 كيلو من التمر الرديء ما يجوز. هذا التمر الجيد كيلو 2000 تومان، هذا التمر الرديء كيلو 1000 تومان، إذا 100 كيلو من الجيد يعني 200,000، 200 كيلو من الرديء يعني 200,000، خبيع 100 كيلو من الجيد ب200 من الرديء، يقول لك ما يصير، هذا حرام. ليش؟ تعبد. سوي معاملتين، بيع الجيد ب200 بال200 وحشري 200 كيلو من الرديء، هذا شنو فائدته، شنو علته، ما ندري، سميه تعبد. إذن السيد الصدر وغير السيد الصدر من العلماء قالوا التعبد إلى 4 معاني، واحد المشهور وثلاثة أخرى غير المشهور، أن التوصل ما يسقط بفعل الغير، التعبد ما لا يسقط بفعل الغير. مثل إيش؟ إذا وجب علي الصلاة عن أبي يسقط بفعل الغير، أستأجر أو متبرع، وجب علي أن أصوم عن أبي لكن يسقط فعل الغير، هذا اللي يسقط سموه توصلي، ما لا يسقط فعل الغير سموه تعبدي، هذا يذكره السيد الشهيد. الثاني التوصلي ما يسقط بالفعل غير الاختياري من المكلف، والتعبدي ما لا يسقط بالفعل غير الاختياري. مثل إيش؟ إذا صدر الفعل الاختياري الفعل عني اختيارا، التوصلي حتى إذا أفطر إلى يحصل، مثل إيش؟ نفقة الزوجة والأولاد يأخذوا مني قهرا، خلاص هذا توصلي. أما التعبد الصوم لا يمكن أن يصدر بالإجبار، هذا معنى ثاني للتوصلي ذكره علماء الأصول. المعنى الثالث للتوصلي غير المعنى المعروف، قالوا ما يسقط ولو بالفرد الحرام، والتعبد ما لا يسقط بالفعل الحرام. مثل ايش التوصل الذي يسقط بالفعل الحرام؟ اذا اردت ان احفظ نفسي بشرب الخمر، ماكو ماي، موت، ثالث 10 ايام ماي ماكو، الان على وجهك الموت ماكو خمر، فاذا اشرب يسقط الامر بحفظ النفس بشرب الحرام، هذا يسموه توصلي. أما التعبدي ما لا يسقط بفعل الحرام كالصلاة في الأرض المغصوبة. هذه المعاني الثلاثة ذكرها علماء الأصول. المعنى الرابع المشهور والمعروف أيضا ذكره علماء الأصول، المعنى الذي ذكرناه نحن للتعبدي والتوصلي لم يذكره علماء الأصول. المراد من هذه المعاني الخمسة هو المعنى المعروف المشهور، يأتي الكلام عليه.